عرفتم؟ هذا من جهة اللغة. وإن كان لا يجوز الإنسان أن يتفاخر، فإن المنة لله سبحانه وتعالى. عرفتم؟ قال عرفتم الاستدلال الأول؟ هو واضح.
واستدل بإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
قال واستدل لإباحتها أيضا بماذا؟ بصيغ الحصر، فإنه قد حصر ما حرم علينا، فدل هذا على أن ما لم يحصر يبقى على الأصل من الإباحة. عرفتم؟ لما حصر الله سبحانه وتعالى وجعل المحرم محصور في 1 2 3 4 5 إلى عدد محصور، دل هذا على أن الباقي الأصل، لأنه لا فائدة إذن من الحصر، أصبح هذا الحصر عبث وحاشا سبحانه وتعالى من العبث. قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، دل هذا على أن باقي الأمور على الأصل من الإباحة. إذن هذا يعطينا بأن حكم الأشياء الإباحة.
وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير. قل تعالى ما حرم
هنا في هذه الآية، أو وجه الاستدلال بينته لكم، هذه الاستدلال في هذه الآية أيضا كالأولى، فإن الله سبحانه وتعالى قد حصر المحرمات في هذه الأمور، فدل ذلك على أن ما سكت عنه سبحانه فهو عفو مباح، وإلا لم يسكت عنه لبينه كما بين هذه الأمور التي قد حصرها.
قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم.
قل تعالوا أتلوا ماذا؟ ما حرم ربكم عليكم، أي أنا سأتلو عليكم ماذا؟ ما حرم ربكم عليكم فقط، أما ما لم يحرمه فهو على أصله من الإباحة، فدل هذا على أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة على الأصل. عرفتم؟ حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة. سأبين لأنه قد يقول قائل، وهذا سيأتي، أنتم تستدلوا بقرآن وتستدلوا بسنة، ونحن بحثنا أصلا في أمور ما ورد فيها الشرع، وهذا سأبين. عرفتم؟ هذا سيأتي.
واستدل لذلك ايضا بحديث: الحلال ما احله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه.
يعني الحلال ما احله الله في كتابه، والحرام ما سكت، او الحرام ما حرمه الله في كتابه، اذن الحلال ما احله الله، والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو. ما معنى العفو؟ أي هو مباح لكم. عرفتم؟ ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لهذا بعض الأصوليين يقصرهم التحقيق في الأحاديث ويستدل بأحاديث ويبنوا عليها وهي ضعيفة، كما مر معنا في مسألة المندوب، وبينت لكم هناك بماذا استدلوا، قلت لكم استدلوا بالحديث الضعيف وسن لكم قيامه، فقالوا هذا يدل على أنها يطلق على المندوب سنة، قلت لكم هذا الحديث لا يصح. هنا طبعا المصنف أيضا حتى الشارح قال بأنه حديث ضعيف، وبين بأن هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه إلى آخر كلامه، قال وله طرق أخرى، قلت وضعفه الألباني ورجح وقفه، شيخ ناصر رحمه الله تعالى قد ضعف هذا الحديث ورجح وقفه كما في غاية المرام في 15، يعني في صف 15. لكن جاء حديث عن أبي الدرداء مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا. وهذا الحديث حسنه الشيخ رحمه الله في غاية المرام في صاد 14. عرفتم؟ ففي هذا الحديث دليل واضح لما ذكرنا من أن ما سكت الله عنه فهو باق على الأصل بأنه عفو. ووجه الاستدلال بالحديث أن الأشياء المسكوت عن حكمها هي للإباحة، الأشياء المسكوت عن حكمها هي للإباحة، لأنه عفو، واعلم أن ما رجحه ابن قدامة وهو المذهب الأول عند الشارح هنا هو الراجح، إذن الراجح ما هو؟ الإباحة، حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع على الأصل من الإباحة لقوة وضوح الأدلة، وأيضا من الأدلة الدالة على ذلك ما يأتي، نعطيكم أيضا أدلة أخرى. أولا ما رواه البخاري برقم 59,806,000، ومسلم في 58، ومسلم في 58,300,000، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. انتبه، واضح لكم الحديث؟ إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته، أجل سؤال هذا الرجل أصبح هذا الأمر حرام. ووجه الاستدلال به من وجهين: أولا أن الأشياء لا تحرم إلا بنص، أليس كذلك؟ واضح أن الأشياء لا تحرم إلا بنص، لقوله لم تحرم أو لم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لم يحرم، أي باق على الأصل من جهة الحل. عرفتم وجه الاستدلال الأول؟ الاستدلال الأول من قوله صلى الله عليه وسلم لم تحرم، دل هذا على أنها إذن هي باقية على الأصل من الحل لأنها لم تحرم. عرفتم؟ هذا وجه الاستدلال الأول. الثاني، وجه الاستدلال الثاني، أن التحريم قد يكون لأجل مسألة، أن التحريم قد يكون لأجل مسألة، فدل هذا على أنه لولا هذه المسألة لم تحرم، بل هي باقية على الأصل من الإباحة. عرفتم وجه الاستدلال الثاني؟ أنها ما حرمت إلا لماذا؟ من أجل المسألة، لولا هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم ما حرمت. عرفتم؟ فدل هذا على أن الأصل في الأشياء قبل أن يرد بها الشرع تبقى على ماذا؟ على الحل والإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تحرم أصلا، هي باقية على الأصل، فلما سأل أصبحت حرام. إذن اعلم بأن الأصل الإباحة. عرفتم؟ الدليل الثاني، الدليل الثاني، قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ما هو وجه الاستدلال؟ ما حرم ولا حرم؟ تذكر حد يحرم؟ ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وجه الاستدلال، ما هو الاستدلال؟ بين سبحانه أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال، أليس كذلك؟ إذن هو باق على الأصل وهي الإباحة، هو باق على الأصل وهي الإباحة. فدل هذا الدليل وهذه الآية دلت على أن ما لم يحرم أو ما لم يفصل علينا بتحريمه هو باق على ماذا؟ على الأصل من الإباحة. الثالث، قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم، عرفتم؟ وجه الاستدلال أنه سبحانه أنكر على من حرم شيئا أخرجه لعباده دون دليل صادر عنه سبحانه، عرفتم؟ فدل على إباحتها لخلقه، فدل على إباحتها لخلقه، عرفتم وجه الاستدلال؟ أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من حرم الشيء لم يحرمه من؟ الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على أنه مباح، لأنه لو كان حرام ما أصبح في الآية دلالة، عرفتم؟ وما الفائدة إذا كان حرام؟ كل واحد يستطيع أن يقول هذا حرام وانتهت المسألة. لكن أنكر الله سبحانه وتعالى على من يتصدر للتحريم وهو ما حرم سبحانه هذا الشيء، عرفتم؟ قلنا أنكر على من حرم شيئا أخرجها لعباده دون دليل صادر عنه سبحانه، فدل على إباحتها لخلقه، فدل على إباحتها لخلقه، يعني جميع الأشياء. وإلى القول بالإباحة ذهب أكثر الحنفية، وأبو الحسن التيمي، وأبو الخطاب من الحنابلة، وأبو الفرج من المالكية، وأبو إسحاق الإسفرايني، وأبو العباس ابن سريج، وأبو حامد المروزي وغيرهم، وهؤلاء من المحققين كما تعلمون. راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 25 و300، والمحصول في المجلد الأول في 58 و100. إن شئتم أن ترجعوا ارجعوا إلى هذه المراجع واقرأوا ما فيها حتى تستفيدوا وتزدادوا من العلم، لأنكم الآن تصورتوا المسألة وعرفتم ما هو البحث. فإن أردتم أن ترجعوا وتزدادوا فارجعوا، وأنا أنصح طالب العلم أن يكثر أن يكثر من النظر في الكتب ويقرأ حتى يزداد من العلم. قلنا المحصول في المجلد الأول في 58 و100، والعدة في أصول الفقه في المجلد الرابع في 38 و200 و1000، والحكم التكليفي في صاد 40 و200. وراجع قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أيضا، تكلم كلام جميل جدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأن هذا الإمام قد أذهب أيضا في هذه المسألة وله كلام طيب في مجموع الفتاوى في المجلد 21 في 34 و500، والبرهان هم تعرفوا لمن هذه الكتب التي قد مضت في المجلد الأول في 86، والموافقات في المجلد الأول في 97 و100، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 20، والغيب الهامع لأبي زرعة في المجلد الأول في 21، وشرح المنهاج للبيضاوي، هذا كتاب قيم أيضا، في المجلد الأول في 24 و100. فإن قيل كيف يستدل بنصوص وردت عن الشرع، مع أن المسألة مفروضة قبل ورود الشرع، أليس كذلك؟ قالوا لنا أنتم تستدلوا بالقرآن والأحاديث؟ قلنا لهم نعم. ما الضير في ذلك؟ قالوا نحن نخوض معكم في مسألة قبل ورود الشرع وأنتم تتكلموا بعد ورود الشرع، ونحن بحثنا في ماذا؟ في أمور لم يرد الشرع بها، قبل أن يرد الشرع، قبل لا يوجد شرع، أليس هذه المسألة المفروضة؟ فأنتم كيف تستدلوا بالكتاب والسنة؟ هذا الشرع. ونحن نقول البحث في أمور قبل الشرع فتستدلوا لنا بالشرع؟ قلنا ولنا حجة بالشرع في قبل ورود الشرع، عرفتم؟ كما سأبين. والجواب من وجهين، الجواب من وجهين. أولا أن الصيغ الواردة في النصوص السابقة، أن الصيغ الواردة في النصوص السابقة عامة تشمل حكم ما قبل الشرع، أليس كذلك؟ تشمل حكم ما قبل الشرع، لأنها بينت بأن الشيء الذي لم يأتي فيه حكم الشرع فهو على الإباحة، أليس كذلك؟ الجواب بلى. عرفت يا خليل؟ عرفت؟ الأدلة هذه أفادتنا أن قبل ورود الشرع تبقى على الأصل، لهذا نحن لما قلنا في المسألة الثانية الافتراضية أنه ورد الشرع لكن ما بين حكمها، ما بين حكمها، ماذا قلنا فيه؟ قلنا هذه مسألة افتراضية لأنه لا يوجد شيء لم يبين حكمه، بدليل أن الأمور التي سكت عنها إباحة، إذن هذا بينه الشرع، لا يوجد شيء إلا بينه الشرع، عرفتم؟ لهذا قلنا المسألة الثانية افتراضية من هذا الوجه، واضح لكم؟ أنه لا يوجد شيء إلا قد بين الشرع، إما أنه مباح وإما أنه حرام. فالآن الشرع الذي استدللنا به هو حجة لنا، لأنه قد بين بأنه قبل ورود الشرع يبقى على الأصل. لماذا؟ لأن الله قد حصر المحرمات فدل أن هذا المحصور هو المحرم، أن ما عدا يبقى على الأصل، على ما كان قبل الشرع. لأنه لو لم يحصر الله سبحانه وتعالى هذه المحرمات لقلنا بماذا؟ بإباحتها. لماذا؟ لأنه ما جاء فيها تحريم، أليس كذلك؟ والأدلة في ذلك واضحة ناصعة فيما قلنا. إذن الأدلة الشرعية التي استدللنا بها هي في بعد ورود الشرع وقبل ورود الشرع، لأنها عامة تشمل ما قبل ورود الشرع، فبين الله بأنها مباحة وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بأنها مباحة، وما بعد ورود الشرع كذلك بين بأنها مباحة، عرفتم؟ هذه الأدلة نعم، وإن كنا استدللنا بالشرع فهي أيضا دليل عليك. الثاني، سبق وأن قلنا إن هذه المسألة تبحث من ثلاثة أوجه، قبل ورود الشرع، يعني هذا الوجه الأول، قبل ورود الشرع، وبينا أنه لا يخلو زمن من الشرع، أليس كذلك؟ لأنه لا يخلو زمن أصلا من الشرع، وعلى التنزل مع الخصم فيقال له، وعلى التنزل مع الخصم فيقال له إن الشرع حكم بأنها مباحة قبل ورود حكمها منه، أليس كذلك؟ قبل أن يرد هذا الحكم منه دل على أنها مباحة كما سبق، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني فقلنا من ثلاثة أوجه سبحانه، بأنه يراد بها بعد ورود الشرع، يراد بها بعد ورود الشرع، لكن الشرع خلا من حكمها. وهذا أيضا غير صحيح، فإن الشرع بين بأن حكمها الإباحة كما ظهر من الأدلة، أليس كذلك؟ فالذي سكت عنه الشرع نحكم عليه بماذا؟ بالإباحة. لو قالوا ما الدليل؟ قلنا هذا الدليل، سكت عنه الشرع، والذي سكت عنه الشرع قلنا إنه على الإباحة بالأدلة التي قد سقناها. عرفتم؟ الوجه الثالث بأن الشرع ورد بحكمها، لكن قد يجهلها بعض الناس، فيقال إن الأصل الإباحة، أنا رجل ما أدري فأخذت مادة محرمة أو مسكرة وأنا ما أدري أنها مسكرة أو محرمة أو وما أعلم بأن هذه الشجرة محرمة، فأنا أخذت منها، هل وقعت في الإثم؟ ما أعلم الحكم. والأصل في هذه الأمور وفي هذه الأمور الإباحة حتى يتبين لي بأنها محرمة أو فيها ضرر، فإن تبين فيها الضرر أو الإسكار قلنا بتحريمها لأدلة أخرى. عرفتم؟ قلنا إن الأصل الإباحة حتى يعلم حكم التحريم، لأن جميع الأشياء مباحة حتى نعلم الدليل من الشرع. أظن علمتم بفائدة هذه المسألة وقيمة هذه المسألة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الجواب بلى. لو جاءك رجل قال اخترعوا لعبة جديدة تلعب كذا وكذا، بحثت في الشرع ما وجدت دليل تلحقه بالتحريم، ماذا تفعل؟ إباحة. قال نحن نجري هكذا، تقول إباحة. وجدنا شجرة ما كنا نعلم هذه الثمرة إلا الآن خرجت، وأثبت الأطباء بأن ليس فيها ضرر، نقول مباح. على ذلك فقس كم من الأمور تندرج تحت هذه القاعدة ما لا يحصى. عرفتم؟ هذا الفقيه لا يكون فقيه كما كررت عليكم مرارا وتكرارا إلا بعد تعلم الأصول. لهذا لو جاءته مسألة يحاول أن يفكر، هذه لا توجد في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس ولا في قول الصحابي ولا إذا نبقى على ماذا؟ على الإباحة. ما الدليل؟ هذه الأدلة، قد سقنا أدلة واضحة في ذلك. عرفتم؟ إذن هذه المسألة تبحث من ثلاثة أوجه كما بينت لكم. ونستمر في كلام المصنف. قال عرفتم الآن الراجح؟ هذا هو المذهب الراجح. قال
المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة،
حتى
يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا بأن الأصل أن التصرف في ممكن غير بغير إذن.
قال أن قال المذهب الثاني أن ذلك على التحريم. قالوا كل ما تراه هو حرام لا يجوز لك أن تستخدمه. لماذا؟ قالوا كل ما تراه محرم حتى يرد دليل الإباحة. نحن نقول كل شيء مباح حتى يرد دليل التحريم. قالوا لا، نحن ما نوافقكم، نحن نقلب عليكم ونقول كل الأشياء التي هي أمامنا حرام لا يجوز أن تستخدم حتى يرد دليل من الشرع يعطينا الإباحة. ما دليلكم على ذلك؟ قال واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. أليست هذه الأشياء هي ملك لله سبحانه وتعالى؟ نقرأ كلام المصنف ونبين لكم وجه الاستدلال.
وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا، التصرف فيها إلا بعد إذن.
قالوا إن هذه الأشياء هي ملك لله سبحانه وتعالى، ونحن نقول كذلك. وهل يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك الغير؟ الجواب لا يجوز. قالوا إذن لا يجوز أن تتصرفوا في ملك الغير إلا بإذنه. هل يجوز أنا أن آتي إلى دار أحمد مثلا وآخذ ما أريد منه وأعبث بما أريد؟ لا يجوز، لأن هذا ملك له، ولا يجوز أن أتعدى على حقوقه. قالوا كذلك، وهو قياس. قالوا كذلك ملك الله سبحانه وتعالى هو له، فلا يجوز لكم أن تعبثوا بملكه إلا بعد إذنه. فإن أذن لكم فبها ونعمة، قال لكم التفاح مباح، قال لكم اللعبة هذه مباحة فبها ونعمة ونعمة، لا يجوز لكم أن تأخذوا بهذه الأشياء. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في ملك الغير المنع، وهذا ملك لله، فلا يجوز لكم أن تعبثوا فيه إلا بإذنه. عرفتم وجه الاستدلال؟ وسنبين من قال بهذا القول ونبين الرد عليه. قم أذن حتى نكمل البحث. فاستدلوا بماذا؟ لأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير، هذا هو دليلهم، عرفتم؟ وقاسوا المخلوق، قاسوا الخالق على المخلوق في منع التصرف في ملك الغير. قلت وذهب إلى هذا أو ذهب إلى ذلك الحسن ابن حامد، وذهب إلى ذلك يعني إلى هذا القول الحسن ابن حامد وتلميذه أبو يعلى الحنبلي، والحلواني، وأبو يعلى ابن أبي هريرة من الشافعية، وأبو بكر محمد ابن عبد الله الأبهري من المالكية، وبعض الحنفية وبعض معتزلة بغداد ليس كل، لأن بعضهم تجد في كتب الأصول أنه قد أطلق وقال ومعتزلة بغداد، لكن لما رجعت إلى كتاب المعتمد كما سأبين لكم لأبي الحسين البصري المعتزلي بين بأن هذا قول بعض معتزلة بغداد، وأهل مكة أدرى بشعابها فهو معتزلي وهو أدرى بالمعتزلة، عرفتم؟ فليس كل المعتزلة بل بعض معتزلة بغداد، ليس كل معتزلة بغداد. راجع الكوكب المنير، طبعا تعلم ما عند المعتزلة من عقائد فاسدة، عقائد كثيرة جدا، فإنهم يقدموا العقل على النقل، فتعلموا ما عندهم. والجمهور دائما من الأشاعرة وأهل السنة في أصول الفقه دائما يحارب من؟ المعتزلة، تجدوا دائما، عرفتم؟ في أصول الفقه وبغيره، لأن الأشاعر هم أقرب من المعتزلة لأهل السنة، أشك في هذا، وإن كانوا قد خالفوا أهل السنة في مسائل في العقائد والخلاف بينهم، عرفتم؟ وهم عندهم أمور كثيرة في مسائل الصفات، فلهذا إذا قرأ الإنسان كتب الأشاعرة فليحذر، لكن في أصول الفقه لا يوجد هذا إلا في بعض المواطن التي سنبينها، أما أكثر المواطن فهي ليس فيها ذلك. والحمد لله هذا الكتاب كتاب للإمام الشنقيطي، وهو معروف بالعقيدة السلفية، إنه ناصر لهذه العقيدة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولم يترك لا أشاعرة ولا معتزلة، كلهم نسفهم،
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 27 و300، والمحصول في المجلد الأول في 58 و100، والعدة لأبي يعلى في المجلد الرابع في 38 و200 و1000، والمعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي في المجلد الثاني في 68 و800، حتى تعلموا بأن المعتزلة أو معتزلة بغداد ليس على هذا القول بأجمع، إنما البعض. وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 27. انتبه، استدل أصحاب هذا المذهب، اكتبوا، استدل أصحاب هذا المذهب أولا بما ذكر المصنف. ما هو استدلالهم؟ ملك الغير، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بملك الغير، إذن هو استدلال بالقياس، قاس الخالق على المخلوق في التصرف في ملك الغير، وهذا سنبين. ثانيا، انتبهوا الآن إلى الاستدلال الثاني، بأن الأخذ بالحظر والتحريم أحوط. قالوا الأخذ بالتحريم أحوط، لما؟ لأن تلك الأعيان، لأن تلك الأعيان والأفعال يحتمل أن تكون، أن يكون، يحتمل أن يكون الانتفاع بها مباح، ليس كذلك؟ هذا محتمل أو ليس بمحتمل؟ محتمل، فلا يأثم المكلف بذلك، ويحتمل أن يكون الانتفاع بها حراما، أليس كذلك؟ قالوا أيضا هذا احتمال، لهذا ورد الخلاف بيننا وبينكم، لماذا حصل الخلاف؟ يحتمل أنه مباح ويحتمل أنه حرام، لهذا حصل الخلاف. لو كان مباح ما حصل الخلاف، لو كان حرام ما حصل الخلاف. إذن انتبه، بنوا على هذا ما بنوا، فيأثم المكلف على ذلك، ويترتب على ذلك ضرر عليه. قعدوا الآن وأصلوا ثم بنوا، هذه طريقة المناطق، وهي طريقة جيدة لطالب العلم، لأن المنطق ليس بأكمله مذموم، بل كما يقول شيخ الإسلام أغلب المنطق مذموم، لكن المنطق الذي يرتب الذهن يسلسل لك البحث، هذا الترتيب ترتيب المناطق الذي ترونه الآن في الكتب، عرفتم؟ باب، فصل، هذا ترتيب المناطق حتى يقرب للطالب. لكن المنطق كأصل منطق دراسة الفلسفة والمنطق لا شك بأنه يوصل إلى الهذيان، ويوصل إلى عقيدة باطلة، بل إلى الشرك والعياذ بالله. لهذا لا يجوز الإنسان أن يتعلم المنطق إلا عند أهل السنة، المنطق الذي يرتب لك فقط هذه الأمور. أما تعلم المنطق فلا تقدم عليه، إياك أن تقدم عليه ثم تندم. كم من المناطق كفروا بالله والفلاسفة بسبب هذا المنطق، تسلسل، تسلسل، يتسلسل حتى يصل إلى الخالق ويبدأ يتكلم على الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك من الكفر ما هي، عرفتم؟ لكن المنطق الذي نحن نعنيه كما قال شيخ الإسلام وغيره، وذكر هذا بعض أهل العلم، هو الذي قد سار عليه علماء أهل السنة، عرفتم؟ كترتيب الأفكار وترتيب الأمور، فيكون الانتفاع بها حراما، فيأثم المكلف على ذلك. قالوا فيأثم المكلف على ذلك،
ويترتب على ذلك ضرر عليه. فبناء على هذين الاحتمالين فإننا إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأشياء لم نأمن من عقوبة الله، أليس كذلك؟ لم نأمن من عقوبة الله تعالى لاحتمال كونها حرام، لاحتمال كونها حراما. وإذا تركناها سلمنا من ذلك، فكان القول بالتحريم أحوط. لماذا؟ عللوا وقالوا: لأن فعل الحرام يعرض للعقاب، وأما ترك المباح
فهو جائز،
أليس كذلك؟ قالوا: لهذا خرجنا بأن التحريم هو الأحوط والأقرب. لماذا؟ قالوا: لأن الأعيان هذه يحتمل أن تكون مباحة ويحتمل أن تكون محرمة، إذن هي دائرة بين التحريم والإباحة، لو وقع فيها الإنسان نخشى أنه يقع في الإثم، لكن لو تركها الإنسان هل يأثم؟
لا يأثم.
فقالوا: إذن نذهب إلى التحريم لأنه أحوط، نذهب إلى التحريم لأنه أحوط. فدل هذا على أن القول بالتحريم عندنا هو الصواب، هكذا قالوا. وسنبين بأن هذه حجة واهية، هذه حجة واهية. اقرأ. كم بقي من الوقت؟ خلاص نقف على هذا حتى نبحث الدرس القادم إن شاء الله في بيان بقية الأدلة التي استدل بها أيضا الفريق الثالث، ونبين ما في المسألة. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء فابدأوا بما عندكم. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله تعالى عالم بالأمر هذا.
أي لا شك. يعني الله سبحانه وتعالى جعل سبب التحريم هو هذا الرجل لأنه سأل، يعني الله علم أن هذا الرجل سيأتي ويسأل، عالم لا شك، ويعلم الله سبحانه وتعالى بأن هذا الأمر سيكون في اليوم الفلاني في الثانية الفلانية حرام. ما في تعارض في العقيدة، لابد أن نثبت بأن الله عالم بكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكون وإذا كان كيف يكون، عرفتم؟ وهو سبحانه عالم بهذه الأشياء، عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكون إذا كان كيف يكون، هو عالم بهذه الأشياء لا محال، عرفتم؟ فنثبت هذه العقيدة السلفية الصحيحة. لا شك التحليل، سنبين هذا في الدرس القادم. أقول: ما يحرم إذا الشرع جاء بتحليله، فأي أحوط بقي؟ هذا سيأتي إن شاء الله الدرس القادم نبين لكم. لا النسخ بينته لك. تقول: هل حديث أنه من سأل عن شيء حتى يحرم على الناس خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك، هذا التحريم والتحليل في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نحن الآن نحلل ونحرم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني بذلك أنه لا يسأل الإنسان لماذا أخشى أن يحرم هذا الشيء بسبب سؤالي، لا، اسأل، بل يجب عليك أن تسأل لأنك ستأثم،
عرفتم؟ أما هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الوحي، لكن لما انقطع الوحي انتهت مسألة التحريم والتحليل من جهة الوحي. أما التحليل والتحريم الآن إنما هو تابع لما جاء عن الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هل يستطيع رجل أن يحرم؟ يأتي يسأل رجل يقول ما حكم كذا وهو مباح واضح، فيقول حرام، فيقال حرم بسبب سؤال هذا الرجل. لا، ما ينطبق، فنفسه أصلا تحريم هذا الشيء لا عبرة به، حرم أمر ما حرمه الله ولا رسوله ولا دليل على تحريمه، عرفتم؟ فهذا إنما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الأكل والشرب ليس من نواقض الوضوء، عرفت؟ لو أكل رجل أو شرب بعد وضوئه يجوز له أن يصلي من غير مضمضة ومن غير يعني غسل للفم، مستحبة فقط وليست بواجب، عرفت؟ إنما هي للاستحباب. قد جاء حديث في ذلك في صحيح الجامع وفي غيره، من شرب لبنا فليتمضمض، وهذا في اللبن وهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أكل شاه وفيها الدسم، فإن فيه دسم هكذا، وهذا قد صرف من الوجوب إلى الاستحباب. وثبتت أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ثم قام إلى الصلاة وأكل وقام إلى الصلاة، قال العلماء هو على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. اكتفيتم؟ تقول ما معنى الأفعال المقرونة بالأعيان والأعيان قد علم معناها؟ قلت الأفعال هي الأفعال التي يقوم بها الشخص كالتنفس، أليس التنفس هذا فعل؟ الحركة إلى أمر ما هذا فعل، هذه الأفعال ما الحكم فيها؟ داخلة في الأعيان، عرفتم الفرق؟ الأعيان والأفعال، أن الواو تقتضي المغايرة، فالأفعال هي التي يقوم بها الإنسان من أفعال، كل فعل يقوم به فهو داخل في هذا الفعل. الأعيان هي الذوات التي نجدها أمامنا، فهذه ما حكمها وما حكم هذه الأفعال التي نقوم بها؟ عرفتم؟
زوجة الأب كانت ثورة في الجاهلية،
زوجة
الأب كان لم يرد
زوجة، نعم،
هل كان يعني يقف عن هذا او
يستمر معه؟ لا يقف، الا ما سلف خلاص انتهى، الذي مضى مضى، عرفت؟ فما مضى مضى، لان الانصبه قد بينت وبينت.